انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
هل كان للبذرة ان تصدق ان هناك شجرة كبيرة بداخلها؟ ما تبحث عنه موجود بداخلك. في برنامجنا ركن السعادة هنتكلم عن قوتك اللي ما تعرفهاش، اللي جواك لازم يطلع ينور حياتك. فك قيودك، اطلع بره الصندوق، كن نفسك اللي بتحبها. الحياة لهؤلاء الذين حافظوا على طفولتهم ولم يرضخوا يوما لمنطق الكبار. استنوني، أنا ألفة السهلي في ركن السعادة على تسعينات اف ام.
ركن السعادة مع ألفة السهلي كل يوم ثلاث الساعة 11 الصبح على تسعينات اف ام.
يا صباح السعادة والهنا من تسعينات اف ام، بحييكم النهار. يعني بقالي أسبوع كده بفكر في الحلقة أتكلم على إيه، وبعدين قلت أنا هسأل سؤال لنفسي وأجاوب معاكم، يمكن نقدر نفيد بعض. هو إحنا بنخلف ليه؟ بنخلف ولاد ليه؟ بنجيب ولاد للدنيا ليه؟ رغم إنه سؤال قديم جدا، إلا إنه سؤال مهم برضو، ومحتاج إنك أنت تقعد مع نفسك كده وتقرأ كتير عشان تقدر تجاوب. أنا عايز ولاد ليه؟ سيبك من إنها سنة الحياة أو عشان نعمر الكون، وسيبك من إنك تربطيه بالعيال علشان ما يروحش منك، وده مفهوم سائد في ستات كتيرة. في مستمعة حكت لي قصة، قالت أنا حملت بس علشان أنا ما كنتش عاملة حسابي أخلف أول ما أتجوز، بالعكس كان نفسي أستنى سنتين ثلاثة لحد ما أمورنا تستقر، سواء في علاقة الجواز نفسه أو في الشغل أو في الفلوس نبقى مرتاحين. لكن اللي حصل إن الموانع فشلت وحملت، ولما كنت حامل ما كنتش مهتمة قوي، وكنت بدلع نفسي علشان حامل بقى وكده، بس كنت عايشة حياتي جدا. ده أنا حتى وأنا في الشهر الخامس رحت شرم الشيخ وركبت بيتش باجي في رحلة سفاري. أكيد أنا كنت بستهبل، ما كانش عندي أي مسؤولية إن في أمومة أو في حمل أو في طفل، بس كنت مبسوطة بالحالة وبالسونار وبالبيبي اللي بيتحرك جوا بطني، ولا فكرت بعد ما يجي البيبي هعمل ايه. سألت أختي، قالت لي العيال دول أحلى حاجة في الدنيا، هتنبسطي قوي، والعملية سهلة جدا، وانت بفطرتك هتقدري تتعاملي مع المولود. بقى ده كلام يا جماعة؟ إنه نجت والحمد لله. أول ما شفته قعدت عيط، بقى حقيقة قدامي وشايلاه، أعمل ايه؟ طبعا من اول ليله مفيش نوم، محدش قال لي في رضاعه، في بامبرز، في عياط كتير، وفي طيب برضو السؤال محدش جاوبني عليه، ليه بنخلف؟ التعريف السليم هو استمرار الكون، او علشان نفضل موجودين، او علشان العالم ما يختفيش. طيب احنا كبشر، انت كشخص عايز تخلف ليه؟ في ناس بتقولك العيال ايه غير اكل ونوم، وناس بيقولوا عشان يطلع كامل وأحسن حد في الدنيا، وناس بتقول العيل بيجي برزقه، وفي آراء كتير كتير. بالنسبة لرأيي أنا المتواضع، بعد سماع قصص كتير في موضوع التربية والخلفة، أقدر أقولك إن ده أصعب قرار ممكن تاخده في حياتك، ولو قررت تجيب أكتر من طفل ده قرار أصعب وأصعب. الطفل مسؤولية كبيرة، الهدف إنك تربي إنسان بكل معنى الكلمة، إنسان قبل ما يكون ناجح يكون إنسان سعيد. الخلفة نعمة، لكن التربية أصعب، مش بس سنة الحياة، لا دي هدف ورسالة. فكر قبل ما تخلف هربيه إزاي، ومن هنا جي سؤال حلقة النهاردة، إزاي أربي ولادي، بالحب ولا بالشدة؟ مستنية تليفوناتكم وأراءكم على تليفون رقم 0042-7894. فاصل وهنرجع تاني.
ليل يا عيني يا عيني يا ليل يا يا عين يا ليل يا عيني يا ليل هراي لو من عليا لو حرب جاي والله ما اتضايق هتعايق مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا كده لايق مترستق والانبساط لازق لي لزقه ده ما صدق ليه مزمزق جاي نحلي لو حتى كل الدنيا بيتخدى ايه اليوم الحلو ده ايه الناس الحلوه دي الحلوة دي يملع العليلة جاي محلون وحدي متدلع هنولع الدنيا رقص ما خلص يا نحس بتودع في شياكة في أداء راسي والوش في تناكة تلاجة أعصابي باردة ومش شاغلني ولا حاجة إيه اليوم الحلو ده إيه الناس الحلوة دي الحلوة دي انبساط لازق لي لزقه ده ما صدق ليه مزمزق جاي نحلي لو حتى كل الدنيا بيتحدى ايه اليوم الحلو ده ايه الناس الحلوه دي ايه اليوم الحلو ده وايه الناس الحلوه دي
ورجعت لكم تاني. المال والبنون زينة الحياة الدنيا ده كلام ربنا. عايزة أتكلم الأول عن المال. في الوقت اللي احنا فيه ده الغلا فاحش، إزاي نقدر نواجه الحياة في ظل الأزمة الاقتصادية العنيفة اللي كلنا بنعاني منها؟ كل البيوت المصرية على كافة المستويات بيعانوا من الغلا. الكل بيتكلم عن الأسعار اللي اتجننت وارتفاعها المستمر، كل يوم الأسعار بتعلى عن اليوم اللي قبله، حتى السلع الغذائية الأساسية بقت مش في متناول الجميع. إزاي الأسر المصرية قدرت تواجه الظاهرة دي؟ إزاي رب الأسرة يقدر يوفي الطلبات؟ وإزاي يقدر ما يشيلش ولاده هم إن طلباتهم ممكن تتأخر؟ أكيد بتكلم طبعاً عن الطلبات الأساسية، طلبات مصاريف المدارس، الجامعة، الكتب، الأكل، أساسيات الحياة، مش الطلبات المنظرة اللي هي الموبايل أو الحاجات اللي بيطلبوها الولاد دلوقتي. إزاي الزوج والزوجة يغيروا مفاهيم الأسرة الاستهلاكية؟ علينا بترشيد الاستهلاك وتحديد الأولويات، تغيير الأولويات كمان زي ما بتعمل الست المصرية. مثلا ستات البيوت دلوقتي بدأوا يتجهوا لشوي البطاطس والبتنجان بدلا من أليو في الزيت علشان سعر الزيت بقى غالي، وإن كان ده شيء صحي إلا إنه برضو موفر. كمان في ستات بدأت تدور على المنتج الأرخص في الأسواق، وبدأت تخبز كمان في البيت وتعمل الصابون في البيت، وإلغاء كامل للأكل الجاهز كله في البيت، حتى لو الولاد اتريقوا على بيتزا البيت والبرجر البيتي هو ده المتاح. في أسر كتيرة جدا استغنت عن اللحوم والدواجن واستبدلوها بالبقول بس علشان يقدروا يعلموا الولاد ويكفوا على الدروس والمواصلات. وفي بعض المناطق الشعبية بدأوا تاني لتربية الدواجن في البلكونات زي زمان. وكمان طلبة الجامعة بدأوا يشتغلوا بعد الظهر علشان يوفروا لنفسهم مصاريف. في منهم بيشتغل في عيادات أو مكاتب أو كول سنتر، كله بيحاول يتأقلم مع الوضع الجديد. بلاش لبس ماركات، دي أكبر نصبايا في التاريخ. استخدم المصري، اللبس المصري جميل وسعره مهاود وعلى قد الإيد. كفاية علينا استيراد الحاجات المهمة زي الأدوية، الأجهزة الطبية، علف الحيوانات اللي كان سبب غلاء الدواجن واللحوم بصورة غير مسبوقة في الفترة اللي فاتت، لأنه بنستورده بالدولار، سعره زاد مع زيادة سعر الدولار. على فكرة الغلاء ده مش في مصر بس، دي أزمة عالمية في العالم كله. يعني التضخم زاد في أمريكا مثلا بنسبة 10% وكمان في بعض الدول الأوروبية. الله يكون في عون كل أب وكل أسرة مصرية مع ارتفاع الأسعار. علينا بترشيد الاستهلاك وتغيير أولوياتنا، وأهم حاجة الصدقة. الصدقة بتعمل بركة وبتفك كرب أسرة تانية. تصدق ولو بالقليل. يعني من الآخر، مواجهة الأسعار عبارة عن تغيير أسلوب حياتنا واعتماد البساطة في كل حاجة، في العادات الغذائية وكمان في العادات الاجتماعية على فكرة. يعني مثلا رايح تزور حد، مش لازم تاخد معاك تورتاية أو شوكولاتة أو بتاع، ممكن تعمل كيك في البيت، بسبوسة، أو تجيب حاجة مفيدة للأسرة حتى لو كانت إزازة زيت. وده على فكرة بيبسط ست البيت أكتر من التورتة والكلام ده، اللي عادة بتبقى مش مفيدة في أي بيت من ناحية الصحة ومن ناحية كل حاجة. أهم حاجة في الرزق البركة، البركة سواء في مال أو عيال. يعني مثلا تلاقي أسرة دخلها رقم عادي مش كبير، لكن تلاقي الحياة ماشية وكله زي الفل، زي ما بيقولوا كده ربنا ساترها. يعني إيه بركة؟ البركة في اللغة يعني النماء والزيادة. البركة في الرزق هي تدخل الله في كفاية الأرزاق. في بركة في الأكل تلاقيه كفة وفاض، في بركة في العيال تلاقيهم متربيين وملهمش طلبات، في البركة في الفلوس تلاقيها مكفياك وكمان ممكن تتصدق منها، تلاقي نفسك ما صرفتش مثلا في علاج، مفيش حاجة باظت في البيت واضطريت تصلحها، مفيش طوارئ يعني تيجي. الرزق بيكفي. وأسباب البركة في الرزق دي كلها حاجات بديهية المفروض كلنا نعملها. أول حاجة نتقي الله في شغلنا علشان فلوسنا تبقى حلال. الصدق في البيع والشراء، بلاش فهلوة بتاعت المصريين الحلوة دي، بلاش نفاق، بلاش معاصي. وفي حاجة مهمة جدا، إن احنا نصحى بدري، نبدأ شغلنا بدري. البركة في البكور، ندعي ربنا كتير، نبر أهالينا، نصل الأرحام، نشكر ربنا كتير على نعمه كتير جدا علينا، نستغفر ربنا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هنطلع فاصل وبعدين نرجع بقى نتكلم عن تربية الأطفال. فاصل وهرجع تاني.
سعيدة بنغني ما بنصدق ونفك التكشيرة ونغني زي
رجعت لكم تاني. نتكلم بقى عن البنون. أكيد من مظاهر التفكك الأسري هو القسوة والشدة المفرطة في التربية، وبرضو كمان الدلع واللين الزايد عن الحد المعقول. الأصل في المعاملة الإنسانية هي اللين طبعا، ولو في حاجة تستحق الشدة ممكن، ليه لأ، لكن العقاب يبقى على قد الفعل. يعني الطفل علشان نربيه زي ما تربينا بالضرب والشدة، الشدة مش بس ضرب على فكرة، الشدة ممكن تكون في كلمة، كلمة ممكن تكون أقصى من الضرب لو اتنمرت عليه أو جرحته بالكلام. ممكن كلمة واحدة تخلي الطفل ده ما عندوش ثقة في نفسه ويطلع فاشل. وكمان الصوت العالي والصريخ العالي اللي بيخلي الأطفال في حالة مرعبة جدا من الخوف وعدم الأمان وعدم التوازن النفسي. خلي بالك الأجيال بتتطور، واللي كان ينفع زمان من المؤكد أنه ما ينفعش دلوقتي. عمر الضرب والقسوة والإهانة ما ينتج عنها أشخاص أسوياء. اللي بيحصل أن الطفل بيعمل كل الحاجات اللي اتضرب عليها بس في السر. يعني عارفة مثلا لما تقعدي ترغي مع جارتك كده وابنك قاعد يلعب، حتى لو كان طفل صغير قاعد يلعب على جنب كده ومش واخد باله، وانت عمالة تقولي على سبيل الهزار والتريقة الولد ده شقي وكسلان مش بيسمع الكلام، يعني اي كلام كده بتقوليه ممكن عشان تخزي العين او علشان اي حاجة. اتأكدي انه في اللحظة دي هينتبه لكلامك طالما جبتي سيرته، حتى لو ما بصش ناحيتك وكمان ما لاحظتيش انه هو سامع. لا، هو هيتأذي، وكمان ممكن يزيد في الانتقام منك انه ينفذ كل الكلام اللي انت قلتيه عليه السلبي ده. مفيش احسن من انك تشجعي الطفل، التشجيع اهم حاجة. والعنف مع الطفل هيعلمه يكون عنيف اولا مع نفسه وبعد كده مع الناس التانية كمان. هتلاقي العنف ده هيخلي عنده كبت وكراهية للناس التانية، ودي حاجة اخطر ما يكون عليه وعلى المجتمع طبعا اللي حواليه. دايما نسمع كلمة الضرب ما بقاش يأثر فيه. أكيد طبعا مش هيأثر فيه، وكمان هيبقى ما عندوش احترام لجسمه من كتر الضرب. وطبعا في حقيقة ثابتة جدا مش ممكن حد ينكرها أو يتجاهلها، إنك لو عايز تبني بيت لازم يكون في عواميد وفي أساس متين. برضو تربية الأطفال هي الأساس، وإعدادهم محتاج هندسة وتخطيط وطولة بال وسعة صبر، سعة صدر وصبر وحكمة، وإنك نفسك أنت تكون قدوة ليهم. عودهم على الصدق والأمانة واحترام الآخر، الالتزام بالوعد والالتزام بالكلمة وحب القراية والأخلاق الحميدة. كل ده طبعا صعب، مش حاجة سهلة، مش هقولك إنك هتدوس على الزرار. محتاج تربية حازمة لكن مقرونة بالحب واللطف والحنان والصبر الكبير والنفس الطويل. مع مراعاة طبعا الفروق العمرية، يعني مش هتعمل طفلك وعنده سنتين زي طفلك عنده 12 سنة، زي المراهق، زي كل طفل وكل شاب بلي طريقة معينة لكل مقام مقال زي ما بيقولوا. ده الإنسان بيروض الأسود والدببة والدلافين، فهل صعب عليه ربي طفل صغير على الأخلاق الحميدة والأصول؟ أكيد يقدر، بس هو محتاج شوية صبر وينوع كده في أساليب التربية بتاعته ويقرأ كتير عن أساليب التربية. لو أشبعت طفلك حب لكن بصرامة وحزم وتحاشيت القسوة وكمان تحاشيت الدلع الزايد عن الحد، محتاج أكون متوازن. أنا نفسي أكون متوازن. في دراسة تربوية كده بريطانية أعدتها مؤسسة ديموس للأبحاث بعنوان بناء الشخصية، عملت بحث على 9000 أسرة بريطانية. أثبتت الدراسة دي أن تربية الأطفال انطلاقا من مبدأ الحب والحنان المقترن بالحزم والصرامة بيخليهم ناجحين في حياتهم في المستقبل أكتر من غيرهم. الأسرة اللي بتمسك العصاية من النص، يعني مش كل اللي بيطلبوا الطفل يحضر، لا، خير الأمور الوسط. ادي مهام لابنك حسب عمره، يشيل طبقه، يلم لعبه، ينزل يشتري حاجة لو كان كبير شوية، كلها حاجات بسيطة لكن بتخليه مندمج في الأسرة وعارف قيمتها وعارف قيمة المجهود اللي بيتعمل عشان البيت ده يبقى زي ما هو كده. الطفل اللي بيتربى في بيئة محبة منضبطة لما بيكبروا بيكونوا أفضل من أقرانهم. وكمان التفاهم بين الأم والأب من أهم أسباب نجاح تربية الأطفال. عايز طفل سعيد، خلي أمه سعيدة، ازرع حب تحصد محبة. الكلمة الطيبة بتسوي كتير على إنها ما بتكلفكش حاجة. جات لنا رسائل كتير هقرأ شوية منها. محمود لبيب، الحب، طبعا السؤال هو الحب ولا الشدة في تربية الأطفال. مديحة، الحب مع بعض الشدة، هما الاتنين مطلوبين، ما ينفعش حاجة واحدة. أكيد، برافو عليك. ناهد، أكيد الحب، لازم الأولاد يحبوا الأم والأب وينفذوا تعليماتهم خوفا على زعلهم مش خوفا منهم، بالضبط كده. مها، لين من غير ضعف وشدة، من غير عنف، أو الاتنين مغلفين بالحب. أميرة، الحب مع العقل. سوزي، أنا جيل قديم ربيت بالشدة ثم أتى الحب والحمد لله وجنيت ثمرة رائعة، ربنا يخلي يا رب. مروة، التوازن بين الاتنين مطلوب، حنان، الاتنين مع بعض. هاجر، السيد، الاتنين لازم يكونوا موجودين مع بعض بنسبة وتناسب بس الحب أكتر من الشدة. لم يا وهبي، الحب ما ينفعش يكون بديل ولا بيدخل في اختيار مع حاجة تانية والشدة مش بتطلع. جيل متزن، برافو عليكي. هو لازم الاثنين مع بعض بشكل متوازن، وطبعا الفعل على قد رد الفعل. وداد العباسي، في وقت للحب ووقت للشدة، مستحيل حاجة منهم تستمر طول الخط، ده كلام مظبوط. منار نادر، الاثنين مطلوبين، الحب بيخلي اللي قدامك يخاف يغلط عشان ما تزعلش منه. الاثنين عالية، شكري، الاثنين مع بعض عمرك ما تعرفي تربي كويس وانت شديدة. الله، بيري بدر الدين، بستنى الكومنت بتاعك يا بيري. كل أب وأم بيتعلموا من ولادهم أسلوب المعاملة، طريقة التربية، سبحان الله، ما حدش عارف هو المفروض يربي إزاي وبإنه طريق إيه، إلا إن لما يرزق بطفل يدخل في واقع التجربة بكل أشكالها وظروفها. من الآخر، التجربة ملهاش منهج معين، لكن بالفطرة بيكون الحب هو الأساس مهما صدر من الأولاد، ودي نعمة ربنا علينا. الحب، الشدة وقت ما يستدعي الأمر، الحب موجود دايما. برافو عليك يا بيري. في كومنتات كتيرة، الحمد لله، بشكركم والله على كل التعليقات دي كلها راقية، ويعني بنتعلم منكم بصراحة. وكمان الدكتور علي فهمي علق معانا بيقول الحب والحب، طبعا الدكتور علي فهمي استشاري الطب النفسي، الحب والحب دواء وشفاء من كل داء، والحزم لا يجافي التفاهم. هبة عادل، التوازن بين الاثنين. ندى حبيب، هم مش متعارضين على فكرة. عزة محمد، العقل والحب والشدة بيخسروا. مش فاهمة الكومنت بتاعك يا عزة. سلوى، الوسط، إيمان، الحب والحزم، كتير كلهم، يعني كل حمد لله كل الناس فاهمة ازاي ربوا أطفالهم، وكل الناس فاهمة يعني ان توازن بين الحب والشدة. علموا أبنائكم أن العشرة تصان، وأن القلوب ليست حديد، وزينة الإنسان أخلاقه، وأن الشكل ليس كل شيء، والاحترام منهج الحياة. وغدا ستقول أكرمني الله وحقق لي ما كان بالأمس حلما. كنت معاكم ألفة السهلي، بحبكم، سلام.
يا سلام، سيبنا الوقت يعدي أوام، ما حسبناش اللحظة الجاية، جسم كلام، عشنا العمر نربي حمام، بس نسينا نقوم غية. وما يهمكش عادي، اسمع مني السعادي، مش وقت عتاب أولوم. آف يا إيه لو نرجع تاني، وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، أعزمني على نكتة جديدة، وخلي حساب الضحكة عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة، وخلي حساب الضحكة عليا. ده احنا يا دوب ملحقناش نقرا المكتوب، علشان نلقى هموم وقاسية. ده اسمه كلام، عشنا العمر نربي حمام، بس نسينا نقوم غية. عارفك مشغول ليام دي، ما انا زيك بس عندي حكايات صعبة اخبيها، وكمنك داري بحالي، مذاكرني وعارف مالي، مستني عشان احكيها. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة، وخلي حساب الضحكة عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة، وخلي حساب الضحكة عليا. وانت لوحدك وانا لسالي، عمر هعيشه معاك لو يوم. ماشي براحتك بس راهني على يوم منك وسنين مني، انك ما بتعرفش تعوم. وما يهمكش عادي، اسمع مني السعادي، مش وقت عتاب أولوم. آف يا إيه لو نرجع تاني، وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة، وخلي حساب الضحكة عليا. فاضي شوية ده انا وحشاني القعدة معاك، وان ما قدرتش تيجي هناك هستناك المرة الجاية. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة، وخلي حساب الضحكة عليا. فاضي شوية ده انا وحشاني القعدة معاك، وان ما قدرتش تيجي هناك هستناك المرة الجاية.